إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، عرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يتكلم الكلام القليل إلا أنه يفيد المعاني الكثيرة، وهو الذي يسمى بجوامع الكلم، والذي يتكلم كلاما كثيرا ولا يستطيع أن يوصل المعنى يسمى العي، أي غير قادر على إيصال معاني كلماته. فإذا اشتهر النبي صلى الله عليه وسلم بالفصاحة والبلاغة، وأنه صلى الله عليه وسلم يقول جملا قليلة قصيرة إلا أنه في معناها الشيء الكثير. ومن ذلك أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها حديثنا اليوم المسمى بالوصية الجامعة. وهذه الوصية الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقها أول ما جاء المدينة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وقد كان في المدينة يهود، وقد كان في المدينة قبائل متناحرة، الأوس والخزرج، وحول المدينة أعراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى مجتمع مفكك، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فأوصى بوصية جامعة باقية، هذه الوصية فيها من الخير الكثير. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ولم يكن ذاك الوقت على الإسلام، لا يقول بعدما أذن يحدث بهذا الحديث، قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فلما جاء إلى المدينة انجفل الناس إليه، يعني الناس تتابقوا وتسارعوا لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب أن غالب أهل المدينة دخلوا بالإسلام على يد مصعب بن الزبير رضي الله عنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الناس بشوق لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يخرجون كل يوم عند قباء، قريب من قباء، ينتظرون مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أصابتهم الظهيرة رجعوا فدخلوا بيوتهم مرة ثانية. وهكذا كل يوم منذ أن سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وتحرك من مكة، يخرجوا لاستقباله كل أهل المدينة. قال عبد الله بن سلام: فسمعنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، فاندخل الناس نحوه، يعني كب كل الناس راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فازدحم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الناس من تعلق على جذوع النخل ينظر من فوق يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من دخل زحام، ومنهم من أرسل خادما أو من ينوب عنه ليسمع ما يقول صلى الله عليه وسلم. أول كلمات قالها صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة هذه الكلمات الجامعة. قال: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة ثلاثا، يعني سمعته يكرر هذا الكلام ثلاث مرات، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. هذه أربع وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى بها مجتمع فيه حرب، أوصى بها مجتمع فيه يهود، أوصى بها مجتمع حوله أعراب متربصون. فكانت هذه الوصايا خير لبنة تجمع الناس، وخير لبنة يبنى عليها دولة الإسلام. تعالوا معنا نشرح هذه الوصايا، وإن كان هذا نوع من التذكير. الوصية الأولى: أوصى صلى الله عليه وسلم بإفشاء السلام. والسلام اسم من أسماء الله تعالى، والسلام اسم من أسماء الجنة، والسلام اسم منطقتنا هذه المباركة، والسلام هو إعلام بأنك مسالم، والسلام دعاء منك لأخيك بأن أسأل الله لك السلامة. فلما تسلم على واحد أنت مصاب، فلما تسلم على إنسان تريد له خير، فلماذا لا يجيب؟ أنا أدعو لك الآن، أنا أبين لك أني رجل سلم، سلم يعني مسالم، يعني غير محارب. ولذا كان شعار أهل الإسلام السلام، وإذا دخل الناس الجنة تحيتهم فيها سلام، وإذا وصلوا إلى أبوابها نادتهم الملائكة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سلام، كل سلام في سلام، وهذه من شعار أهل الإسلام السلام. وكانوا إذا رأوا إنسان تعارفوا وابتدأوا عليه بسلام، ومن دخل فلم يسلم ففي أمره شك،
نشك فيه، ممكن إنسان عدو، ممكن إنسان محارب، ممكن إنسان حاقد، ممكن إنسان ما اتصف بصفات أهل الإسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الناس بالسلام، مو السلام على من تعرف، السلام على من تعرف ومن لا تعرف، السلام على الصغير والكبير، السلام على الحر والعبد، السلام على الغني والفقير، السلام على الصانع والسيد، كل الناس العامل والأجير، السلام على كل الناس. اختصرها صلى الله عليه وسلم بقوله أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف، تعرف صنعته، تعرف مهنته، تعرف جنسه، تعرف جنسيته، من عرفت ومن لم تعرف. فالسلام باب مفتوح بين أهل الإسلام، فقط إذا خشيت الفتنة ترك السلام، كالسلام على الشابة أو السلام على المرأة الأجنبية أو غيرها مما يخشى به الفتنة يترك السلام. أما أصل السلام فهو مشروع، وهناك كتاب جيد أنصح بقراءته اسمه عقد الزبرجد في تحية أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كتاب جيد في بابه في 300 ورقة بإحكام السلام كاملة. فالسلام وصية النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام طريق موصل للمحبة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ما في دخول جنة إلا بالإيمان، مو مؤمن ما تدخل الجنة، ما في جنة ما في حتى تؤمن، اللي ما هو مؤمن ما يدخل الجنة، كما قال الله على لسان عيسى حكاية عن عيسى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ما يدخل الجنة إلا مؤمن، كافر ما يدخل الجنة، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. طيب كيف تحصل الإيمان؟ قال ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ما يكتمل إيمانكم حتى تصيرون تحبون بعضكم البعض. طيب يا رسول الله ما هي الطريقة التي نحب بعضنا بعض؟ قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فنشر السلام بين أهل الإسلام طريقة، هذه طريقة لنشر المحبة. في اللي ما يسلمون أو ما يردون السلام هذا مصاب بمرض، إما مرض الكبر ولا مرض العظمة ولا مرض الغرور ولا الاعتداد بالنفس، هذول مرضى الذين لا يسلمون ولا يردون السلام، لأنهم ليسوا خير من رسل الله عليهم الصلاة والسلام. قالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. الأنبياء يدخلون يسلمون، الملائكة تدخل تسلم، الأنبياء ترد عليهم بالسلام. فكان هذا أو كانت هذه طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بل نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنسان الإيمان، كمال الإيمان، حتى يسلم ويبدأ الناس بالسلام. قال الإمام النووي في هذا الحديث، قال هذا حديث عظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فوائد، يعني حديث عن السلام اللي ذكرناه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. قال الإمام النووي فيه من الفوائد الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم من عرفت ومن لم تعرف، وفيه أن السلام أول أسباب التآلف، وفيه أن السلام مفتاح لاستجلاب المودة، وفيه أن إفشاء السلام وتمكنه يمكن الألفة بين المسلمين، وفيه إظهار الشعار المميز لهم عن غيرهم من أهل الملل، فأهل الملل يتحيون ويتعارفون بغير تحيتنا، فأهل الإسلام شعارهم الذي يميزهم عن غيرهم السلام، وفيه رياضة للنفس ولزوم للتواضع وإعظام حرمات المسلمين، وفيه لطيفة أخرى وهي أنها تتضمن رفع التقاطع والتهاجر والشحناء وفساد ذات البين وهي الحالقة، وأن سلامة الله لا يتبع فيها هواه ولا يرخص أحد بأن يترك السلام مهما كان. إذا أردت السلامة من الله وسلامة صدرك فاتبع أوامر الله سبحانه وتعالى. والسلام وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأن نفشي السلامة، وأنها علامة بين أهل الإيمان، وأنها من خير خصال الإسلام، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي السلام خير، أي الإسلام خير، شنو أفضل أعمال الإسلام، أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فمن خير خصال الإسلام بذل السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. بل جاء أن في نشر السلام بين المسلمين سبب في زيادة الأجر، والحديث مشهور، دخل رجل فقال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر، ثم دخل رجل ثاني قال السلام عليكم ورحمة الله، قال 20، ثم دخل الرجل الثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال 30. فكلما زاد الإنسان بالسلام زادت الحسنات وزادت الأجور له عند الله تعالى. فالسلام سبب لزيادة الأجور وزيادة الحسنات عند الله سبحانه وتعالى. هذه الوصية الأولى. وصية الأولى: نشر السلام دليل على صفاء القلب، ودليل على التواضع، ودليل على المحبة، وسبب لزيادة الأجر، وباب لدخول الجنة. فهو اسم الله عز وجل، وهو اسم للجنة، وهي صفة أهل الجنة، تحيتهم فيها سلام، وهي أول لقاء وأول كلمة يسمعونها عند دخول أبواب الجنة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هذه الوصية الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم، نشر السلام. الوصية الثانية قال صلى الله عليه وسلم: وأطعم الطعام. إطعام الطعام سواء في بلدك ولا في غير بلدك، إطعام الطعام سواء للأيتام بكفالتهم أو بحفر الآبار أو بسقي الماء أو بغيرها، كله إطعام طعام. أو إطعام في يوم ذي مسغلة، يعني هذه من الأعمال العظيمة أن الإنسان يطعم الناس على حال الفقر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة سقيا الماء. أفضل الصدقة سقيا الماء، خاصة إذا كان الناس بحاجة إلى ذلك. فمن أطعم الناس سواء كانوا في صوم ففطرهم، أو حفر للناس بئرا، أو سقى الناس ماء، أو غيرها، فهو من أعظم الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تعالى. قال الله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال الله سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه، أي على حبهم لله أو على حبهم للطعام، كلا المعنيين صحيح. يطعمون الطعام على حبهم للمال وحبهم للطعام، ومع هذا يطعمونه لوجه الله، أو يطعمون طعاما مع حبهم لله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر أن في وصف أهل الجنة وهم أصحاب اليمين أنهم كانوا يطعمون الطعام. قال الله تعالى: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فجعل الله تعالى سبب عذاب أهل النار أنهم حرموا المساكين من الطعام، وسبب دخول أهل الجنة الجنة أنهم كانوا يطعمون الطعام لوجه الله مع حبهم للطعام. فهؤلاء دخلوا الجنة بإطعامهم الطعام بعد إيمانهم، وهؤلاء دخلوا النار لحرمانهم للطعام عن المحتاج، كما قال الله تعالى: فويل للمصلين، أي ويل النار واد في جهنم للذين أهملوا الصلاة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. قال: يمنعون الماعون، يمنعون الطعام، يمنعون الطعام عن الناس. عندهم سيولة زايدة، عندهم فلوس، عندهم أموال، لكنهم يمنعون الطعام عن الناس. فالله توعدهم بالويل. يقول العلماء: ولو صلوا صلاة صحيحة لرقت قلوبهم ولا أطعم الطعام، لأن الله قرنها بالصلاة. قال: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. فلو صلوا صلاة صحيحة لما رأوا، ولو صلوا صلاة صحيحة لرقت قلوبهم وأطعموا الطعام وأطعموا المساكين، لكن لأنهم يراؤون وما يصلون لله وعن صلاتهم ساهين، لذلك لم يطعموا الطعام لله سبحانه وتعالى. فهذه الوصية الثانية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أنه من موجبات الجنة، يعني من الأسباب التي تدخلك الجنة، إطعام الطعام. كما جاء عن هانئ أنه لما وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله، أي شيء يوجب الجنة؟ شنو شيء يوجب لي الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. مع أن الناس في الجاهلية كانوا يطعمون الطعام، يعني العرب اشتهروا بالضيافة، ومع هذا جاء الإسلام فأكد حتى يصير الطعام لوجه الله، ما يصير الطعام لأجل المدحة ولا لأجل الثناء. يعني علي حاتم الطائي والد علي كان من أكثر العرب كرما، مشهور بالكرم، وغيره من العرب كحكيم بن حزام وغيرها، لكن وغيرهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الطعام الذي يؤجر عليه الإنسان هو الطعام الذي يطعم لوجه الله. فمن أسلم خلصت نيته كحكيم بن حزام، ومن لم يسلم أطعم لغير الله، كما جاء أن عدي بن حاتم الطائي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: إن أباك في النار. حاتم الطائي قال: إن أباك في النار. فلما ولى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي وأباك في النار، لا تزعل، والدي والد كلهم في النار، لم يكونوا على الحنيفية. وقال له: لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وفي رواية: إن أباك أراد شيئا فبلغه. يعني أبوك كان يبي المدحة، أبوك كان يبي ثناء الناس، كان يبي الناس يقولون عنه كريم، فقال الناس عنه كريم. فهو لم يطعم لوجه الله مثله مثل عبد الله بن جدعان، كان يطعم النسور على رؤوس الجبال، لكن ما كان يطعم لله. قالت عائشة: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان، قال: هو في النار. قالت: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان أكرم العرب، قال: هو في النار، لم يقل يوم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أما من أسلم فأخلص لله كحكيم بن حزام، فإن الله يبدل سيئات حسنة. هذه الخطوة الثانية، إطعام الطعام لوجه الله، فهي من غير خصال الإسلام، كما قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الإسلام خير، فقال له صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فمن خير خصال الإسلام إطعام طعام وبذله لمن يريده ومن له حاجة من شدة جوع، خاصة في وقت الأزمات وفي وقت الحاجة. فهذه هي المثغرة التي ذكرها الله في سورة البلد، بأنها تفك رغبتك يوم القيامة إذا فككت عن الناس مثغرة وحاجة. وقد وصل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جامع آخر فقال: فك العاني، يعني الأسير، قال: فك العاني وأطعم الجائع وعود المريض. هذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه الفاتحين الذين فتحوا الدنيا، ومع هذا كان يقول لهم: فكوا الأسير وأطعموا الجائع، لا تخلوا لحد جائع مهما كان، لا تتركوا أحدا جائعا، وعودوا المرضى، فهو من كمال الإيمان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فبين صلى الله عليه وسلم أن إكرام الناس ولو كان ضيفا وإطعامه من كمال الإيمان الذي يتقرب به الإنسان إلى ربه عز وجل. هاتان وصيتان، الأولى إفشاء السلام، والثانية إطعام الطعام. بقيت صلة الأرحام والقيام بالليل والناس نيام. نسأل الله تعالى التوفيق والهداية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نتابع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلماته الجامعة أول ما قدم إلى المدينة، فقال: أيها الناس، أفشوا السلام، أظهروا السلام، أنشروا السلام، وزعوا السلام، أفشوا السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: وأطعموا الطعام، أطعم الناس قدر ما تستطيع هنا وفي الخارج، من تراه يتكلم أو يسألك ومن لا يسألك، كل من رأيته جائع فأطعمه واحتسب وجه الله، لا تجعل الإطعام فقط في رمضان، وإنما في رمضان وفي كل يوم. الوصية الثالثة، قال صلى الله عليه وسلم: وصلوا الأرحام، والرحم هو كل من ربطت به قرابة من أب أو أم، كل واحد تربطك فيه قرابة من ناحية الأم أو من ناحية الأب يسمى رحم، يسمى هؤلاء الناس رحما. والله قد شدد على مسألة الرحم، فقال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطع. وقال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أي يا ويلكم من الله إن قطعتم الأرحام. وليس ثمة عقوبة أعجل وأبلغ وأكثر من أن يعجل الله لصاحبها العقوبة في الدنيا، ليس ثمة ذنب أعظم من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا من تقطيع الأرحام، تقطيع العلاقة ما بين الأرحام، الأب وأبنائها، الأم وأبنائها، والأهل، الرجل وأخواله، الرجل وأعمامه، تقطيع العلاقات بين الأسرة، هذا من أعظم الذنوب التي يعجل الله لصاحبها في الدنيا العذاب مع ما يدخره له يوم القيامة عنده سبحانه وتعالى. وأعظم الأرحام رحم الوالدين، أعظم الناس يجب أن تصلهم والداك، أمك وأبوك، أمك وإن علت، يعني أمك وجدتك وانت رايح، وأبوك وإن علا، والدك ووالد والدك، هذول أعظم الأرحام يجب أن يوصلوا. والله قرنهم بعد التوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والله سبحانه وتعالى نصحنا مع إذا وجد على الشرك أن نصحبهما في الدنيا معروفا، كما قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، امش معاهم في المعروف، سايرهم لا تطعهم، ولو دعوك إلى الشرك لا تطعهم بالشرك، لكن تمشي معهم وصلهم، فهما أعظم الرحم وجزاء قاطع الرحم، كما جاء في حديث جبير بن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع، ما يدخل الجنة ابتداء، يعني يعذب في النار حتى يصفى ثم يدخل الجنة، لا يدخل الجنة قاطع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. وعن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم شجنة، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. هذا الرحم، من وصل الرحم وصله الله، ومن قطع الرحم قطعه الله. ولذلك على الإنسان قدر المستطاع أن يصل الأرحام احتسابا لوجه الله سبحانه وتعالى. بل بيّن صلى الله عليه وسلم أن من سره أن يبسط له في رزقه، يبسط في الرزق بمعنى يوسع ويكثر ويبارك ويطيب له رزقه، من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، ينسأ يعني يمد في الأجل، يعني يبارك في أجله، فليصل رحمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبارك له في رزقه ويمد له في عمره، يعني يبارك له في عمره، فليصل رحمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس: وأن أصل الرحم وإن أدبرت، يعني من الوصايا أن أصل أرحامي وإن أدبر عني أرحامي، فواصلهم احتساب الأجر عند الله، وصلك الله كما وصلتهم. الوصية الأخيرة الرابعة في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أيها الناس، أكشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. هذه صلاة قيام الليل وهي زائدة عن الفريضة، تدرب الناس عليها في رمضان بما تسمى بصلاة التراويح وصلاة القيام، فكل ركعتين صليتها بعد العشاء تسمى قياما، فلا تدع قيام الليل، كما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل ثم تركه. وأذن الله سبحانه وتعالى على المؤمنين فقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني ما يعرفون ينامون، وقال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يعني نومهم بالليل سجود وقيام. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يحدث نفسه بقيام ساعة من الليل فينام عنها إلا كان نومه صدقة تصدق الله بها عليه وكتب له أجر ما نواها، يعني بس مجرد أن تنوي أن تقوم الليل ثم تنام فالله تعالى يكتب لك أجرا قيام ويجعل نومك صدقة من الله عليك. وقد أنب صلى الله عليه وسلم علي، وهو علي رضي الله عنه، وتعرفون مكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنب ابنته فاطمة رضي الله عنها وعلى مكانتها العالية لأنه جاءهم ليل فلم يجدهم يصلون بالليل. قال علي رضي الله عنه: طرقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، يعني جاءنا بالليل جاء لي أنا وفاطمة فقال لنا ألا تصليان؟ ما تقوموا تصلون بالليل؟ فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله، إن شاء أن يبعثنا بعثنا، يعني إحنا نامين وأرواحنا بيد الله، إذا الله شاء أن نقوم نقوم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إلي شيء، يعني ما كلمني. فسمعته وهو مول يضرب على فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، كأنه عجب صلى الله عليه وسلم على علي وفاطمة أن بمثلكم ولكم هذه المكانة العالية وأنتم من أهل الجنة الأولين لا تقومون الليل. فخرج صلى الله عليه وسلم وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يعينك على قيام الليل النوم المبكر، قلة إجهاد نفسك، قلة الطعام، قلة السهر، قيلولة الضحى، كل هذا يعينك على قيام الليل. وقد قال صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه، وقال واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، فلا يدع الإنسان قيام الليل، أي ركعتين بعد العشاء تسمى قيام الليل، ثم يختمها بوحدة وتر، إذا يخاف صلي في المسجد بعد صلاة العشاء ركعتين ثم واحدة وتر، وبذلك يحسب له قيام الليل. نسأل الله تعالى التوفيق والهداية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.